السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب الذي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا طيبا نافعا، وأن يجعلنا فيه وفي غيره من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحديث في هذا اللقاء سيكون على الصدق كما سمعتم من كلام الأخ المقدم، فالصدق أثره هو ثمرته، وإن اتسع البر للحديث عما يضاده من الكذب وثماره الوخيمة تحدثنا، وإلا فنرجو أن نستفيد مما نسمع من الحديث حول الصدق. الصدق قامت عليه الرسالات كلها، فالله تبارك وتعالى يختفي من الملائكة ومن الناس خيارها، يختفي من الأمم ومن الشعوب والقبائل، ألقاهم أنسابا وأشرفهم نسبا، لأن هذه المعادلة الطيبة تكون تصلح لحمل الرسالات. هذا المعادن الطيبة التي اختار الله منها الرسل هم أولى الناس عند الله تبارك وتعالى بتحمل الرسالات وتبليغها بأمانة. فالرسالات قامت على خيار الناس، وأفضلهم رسالا وعلى رأس قائمة تلك الرسالة النبيلة الصدق. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم صادقون، شهد الله لهم بالصدق وشهد بعضهم لبعض بالصدق، وكلهم كل متأخر يصدق من سبقه ويؤيد ما جاء به من الحق من عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي الكلام على أن الله وصف نفسه بالصدق في آيات، وكذلك وصف الأنبياء ووصف المؤمنين، لكن هذه مقدمة. الدين ما قام إلا على كياهل المؤمنين الصادقين الأمناء على دين الله، فالذي يفقد هذه الصفة لا يؤتمن على أحقر الأشياء من دنيا الناس فضلا عن دين الله تبارك وتعالى. خير من قال بهذا، بل من انفرد بالقيام هذا بالشكر على الدين وتداوله بين العملاء الصادقين وغربلة حملة العلم وطلابه ليصلوا الى العملاء الصادقين الضابطين الذي قال بهذا هم اهل الحديث وهم المرجع لكل الفرق، هم المرجع لكل الفرق، فالفقهاء والاصوليين والمؤرخون كلهم يرجعون الى ما وضعه ائمة الحديث من منهج عظيم قام على صفات عظيمة في طليعتها الصدق. فدين الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة وما استنبط منهما من احكام انما تلقته ايد نظيفة والسنة نظيفة ام ايد والسنة نظيفة صادقة بعيدة كل البعد عن ادناس الكذب والتلبيس والتدليس. فالصدق صفة عظيمة كما اشرت، الله تبارك وتعالى وصف نفسه بها سبحانه وتعالى ووصف انبياءه ووصف به خيار الناس المؤمنين الصادقين. فيجب على المسلم شابا كان او شيخا، ذكرا كان او انثى، ان يتحلى بهذه الصفة العظيمة التي لا قيام للدين ولا للدنيا الا بها. فالكذب يهدم الأمة ويهدم الدين ويهدم الاخلاق ويهدم السياسة والاقتصاد، والصدق الصدق يقوم عليه الدين وتقوم عليه دنيا الناس ويسعد الناس في ظلال الصدق ويشقى الناس غاية الشقاء في الدنيا والآخرة بالكذب والأكاذيب. فالله كما قلنا وصف نفسه في آية كثيرة بالصدق، نبدا منها ما يتيسر، ومنها قول الله تبارك وتعالى ومن اصدق من الله قيلا، ومنها ما سمعت في هذا الحديث ان اصدق الحديث كلام الله لان مصدره الله صادق سبحانه وتعالى، ويقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر إلى آخر الآية. ويقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين. إذ رؤيا الأنبياء حق، هي وحي من الله تبارك وتعالى، ووحي الله لا يكون الا حقا وصدقا. ويقول الله تبارك وتعالى في نصره للمؤمنين للانبياء عليهم الصلاه والسلام ثم صدقناهم الوعد، وعد النصر واهلاك اعدائهم الكاذبين المكذبين لرسالات الصدق من عند الله سبحانه وتعالى. ووصف الانبياء بالصدق، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، يعني الصديق وصف وصيغه مبالغه من الصدق. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. يذكر في الكتاب إبريل إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. ووصف جميع الأنبياء بالصبر حينما يبعث الله الخلق، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن على أنبياء الرسل وصدق المرسلون، فإنهم تلقوا هذا الصدق من الله وهذا الوعد الصادق من الله تبارك وتعالى، وبلغوا الناس هذا الصدق. فيأتي المؤمنون ومن حينما يتساءل الكفار حينما يأتون الله تبارك وتعالى بعد نفخة البعث، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، أجابهم المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقال ان هذا جواب المؤمنين عليهم، ويقال ان هذا جوابهم على انفسهم، يعني لما شاهدوا الحقيقة قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يحتمل هذا وهذا. ووصف المؤمنين بالصدق، وصف المؤمنين من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام والنبي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق رسول الله والذين صدقوه واتبعوه هم المؤمنون أتباعه، والذي جاء بالصدق وصدق به يعني الذين صدقوا به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وفي شرائط الثانية في هذا الإحسان صدق منهم وتصديقهم للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في وصف المهاجرين، سادت هذه الأمة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، صادقون في أقوالهم وفي فعالهم، صدقوا دعوة الإيمان وقولهم آمنا بتطبيق الإسلام والصبر على الأذى في سبيله، فأخرجوا من ديارهم من أجل هذا الدين وأودوا في سبيل الله، وأخرجوا من أموال ديارهم وأموالهم خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. شهد الله لهم بهذا، شهد الله لهم بهذا وزكاهم بأنهم هم الصادقون في أقوالهم وفي أفعالهم. وشهد الله تبارك وتعالى لأهل بئر معونة 70 من القراء كانوا يقيمون الليل وفي النهار يحتفظون ويتصدقون بما يحصلون عليه مما يبيعونه من الحطب يتصدقون به، فكانوا مقيا للنار. وبعثهم رسول الله في سرية إما لتعليم الناس وإما لنصرة بعض أحلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فغدر به القوم، غدر به القوم من المشركين، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدقوا ما عاهد الله عليه، صدق فعال وصدق اقوال رضي الله عنهم. وقال الله تبارك وتعالى لما قال اعرض امنا قال لم تؤمنوا ونحن نقول اصلنا، ثم قال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الأقوال وصدق الأفعال. يعني الإنسان لما يقول ويقول ولا يتعمل، يقول الله قدر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قالوا والله ليس من جهاد الجهل، ثم بعد يسود دبارهم. قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، قدر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني هذه الأفعال التي يجب أن تصدقوا بها الأقوال، وإلا فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله تبارك وتعالى وصف المؤمنين الأبرار بصفات عظيمة ثم توجها بالشهادة لهم بالتقوى والصدق. فقال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فزكاهم الله وشهد لهم بالصدق في الأقوال والصدق في الاعتقاد والصدق في الأعمال. فالصدق أركان الإيمان اعتقادا صادقا في قلوبهم وإيمانا خالصا صادقا في أعناق هذه القلوب. وطبقوا ذلك بجوارحهم من صلاة وزكاة وصدقة وإلى آخره. وأكدوا ذلك بالصبر في على اختلاف الأحوال في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. فهؤلاء هم الصادقون، هم الصادقون وهم أهل التقوى. فلا بد في المؤمن أن يكون صادق المقال صادق الفعال تطابق أقواله وأفعاله، لا يتناقض ولا يكذب فعله قوله ولا قوله فعله. هذا المؤمن الصادق. المؤمن الصادق الذي يحمد الله من هذه الأنواع الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات كلها التي تلوناها عليكم. فالله الصادق والملائكة الصادقون ورسله وأنبياءه الصادقون وأتباع هؤلاء الأنبياء يجب أن يتخذوا من الأنبياء يعني قدوة وأسوة في الأخلاق كلها وفي الأعمال كلها وفي العقائد كلها، وعلى رأس هذه الصدق. ولا قيمة لكل الأعمال إذا خلت من هذه الصفة العظيمة. وكما أشرنا سابقا فإن دنيا الناس ودينهم يفسدان بالأخلاق الرذيلة وأقبحها وأشنعها الكذب الذي يجب أن يحذره كل المسلمين وأن يكونوا صادقين كما أراد الله تبارك وتعالى شرعا سبحانه وتعالى. فالله يخالفنا شرعا ويأمرنا ويكلمنا بأن نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. والله تبارك وتعالى تحدث عن جزاء الصادقين وعن ثمرات الصدق وآثاره الطيبة في نفوس الصادقين. فإذا تجمع صادق وصادق وصادق كان المجتمع مجتمعا طاهرا خيرا يصلح لحمل هذه الرسالة وتبليغها إلى الناس. ولقد بلغ هذا الدين أصدق من أصدق الناس وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين ما عرف ولا كان ولا يكون مثلهم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلم يبرأ عن صحابي كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يبرأ الكذب عن أحد منهم أبدا رضوان الله عليهم. قال ابن المزيد في الروح الباطن وهو يدافع عن معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص وقد طعن فيهما بعض الشيعة فساق لأحاديثهم التي رووها من الشواهد ما يدل على أنهم تفنموا قمة الصدق. ثم قال ولو كان معاوية يكذب لروى عن نفسه وعن عشيرته أحاديث ولكن لم يؤثر عنه حديث في فضل نفسه ولا في فضل عشيرته يعني أسرته. والله زكاهم زكاهم في آيات كثيرة ومنها قال الله تبارك وتعالى لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلهم يعني أهلهم الله الجنة مما أهلهم لهذا البلاد العظيم أن يدخلهم الله جميع الحسنى أنهم مستحقون بهذا البلاد بجدارة بصفاتهم النبيلة وتضحياتهم الكبيرة بالنفس والنفيس في رفع رأس الإسلام وتبليغ دين الله دين الله سبحانه وتعالى وتبليغه إلى سائر الأمم والشعوب رضوان الله عليهم. فهم كما قال الشيخ ابن تيمية ما كان ولا يكون مثلهم فسبا وسحقا لمن ينتقص أحدا منهم. ويجب على المسلمين جميعا أن يقرروا وأن يحترموا والصادق الذي يحترم الرسول ويؤمن به ويصدقه يحترم هؤلاء تلاميذه وأسرته وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وإذا رأيت المرأة لا يحترم أصحابه الله فقل سبا وسحقا لك. هؤلاء الصادقون ومن الله عملهم صفات عظيمة إلى جانب هذا الصدق رضوان الله عليه الصلاة والسلام منا كل حب وكل تقدير وكل احترام. ويجب أن نزد عنهم وعن أعراضهم بالنفس والنفيس رضوان الله عليهم. ثم تلاهم القرون المفضلة الذين تلقوا منهم الصدق وتلقوا منهم الدين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعضهم قوم يشهدون ولا يستشهدون يصل عليهم الخبث وينذرون ولا يكذبون كذابين يكذبون على الله ويكثر فيهم السنن إلا طائفة منصورة التي زكاها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فهم يتسلمون هذا الدين وهذا الحق من جيل إلى جيل. لكن أفضل هذه الأجيال أن يتربوا على نبي محمد عليه الصلاة والسلام خير السابقين الأمناء الذي وزن في الجاهلية قدم الإسلام السابق الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم هؤلاء البررة الكرام الذي رباهم عليه الصلاة والسلام على أكرم الخصال وأنبلها وأفضلها منها الشجاعة منها الكبير منها الصدق منها 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 منها, 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 منها. وتلقى الجيل الثاني القرن الثاني منهم هذه الخصائص وهذه المزايا فقالوا بعدهم وكلهم في الفضيلة والنبل والخيرية وتلاهم الجيل الثالث. وورد في الحديث إن يأتي الجيش فتهجد لصاحب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فينتصرون فينتصرون ليجيب هذا الصحابي الذي تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم بصحبته ورؤيته وتلقي الاخلاق والدين من هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. ويقول الجيش الاخر بعد هذا هل جئتم صاحب من راى محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم فيفتح عليهم يفتح عليهم. ثم يأتي جيش ورجل وهل يقول من رأى لما أصحاب محمد فيقول نعم. هذا كله من بركات الإسلام وبركات الصلح التي عليه وتقديمه والتزامه ونشره. فيجب أن نجعل من هذه الأمور الفاضلة المشرفة الخيرة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ منهم أسوة وقدوة في العقائد في العبادات في الأخلاق في الأعمال الذي هو الركيزة الأساسية لكل هذه الأخلاق والمحور الأساسي لهذه الأخلاق. ويا ويل مجتمع يا ويل مجتمع يخلو من هذه الأخلاق وخاصة الصدق. يا ويل هذه الأمة انخلقت من الصادقين مع الأسف أو غير الصدق فيها ماذا تمتلك؟ كل ما نراه نجد بالأمة والله من الصدق كذب في الدين كذب على الله كذب على المؤمنين وغير الناس. وسيأتي إذا فرغنا من هذا الفصل الأول من هذه الكلمة وعد الله الصادقين وعودا عظيما هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كلمة الله تبارك وتعالى شوف كل الصدق ما ذكر منها إلا الصدق لأنها تابعة لهذا الملك العظيم. يعني يدخلون الجنة ويستحقون الوعد الصادق من الله الصادق الذي لا يخلف وعده إلا الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم. يفعلون الصدق فين كذابين عينهم والعياذ بالله. نسأل الله العافية. إذا أردت أن تكون من أهل هذا الوعد العظيم بدخول الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فعليك بالصدق. والله لا يحفظ هذا الدين إلا بالصادقين. لا يحفظ الكذابين الملبسين والدجاجلة المشعوذين إلا ما يحفظ الصادقين. والصدق يعرف أهله يعرف من أقوالهم من أفعالهم من كتاباتهم من مجالسهم يعرف ويتبين يتبين الذهب الخالص والمزين والمعادن الخالصة من الزين. إذا كان هناك مقدار صيارفة يميزون بين الزين وبين ما يصح ولكن مع الأسف كلمة البساهل والأبصار وقل وجود هذا الخوارج وأصبحنا نعيش في مجتمع وفي زمان حدثنا عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. سيأتي زمان يصدق فيه الكاذب ويتمذب فيه الصدوق ويخول فيه الأمين ويتمنى الخائن. كم من كاذب خائن يصدق، وكم من صادق حميد على دين الله ونال اهل الامه الخير. هذا يظن على حصار الرهيب، يجب ان تتبع هذه الامه كما وانما الامم الاخلاق لا بقيه، فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. اي قيمه في دعوات تقوم على سبيل التنبيه، بل من اي بلاء واي دمار يواجه الاسلام والمسلمين من اناس فقد السكوت وتحلل بالكذب والتنبيه. فيا ايها الوقلاء عليكم بالصدق، وكونوا كما امركم الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بحق لا تأكد لجهلا وعياته عنها، وإنما انضمادا مع الصادقين ورفعا لراية الحق والصدق ونجزا لراية الحق والصدق، فلقد نال الكذب من الأمة منالا عظيما، وبلغ أي مبلغ في أخلاقها وفي عقائدها وفي حياتها مع الأسف الشديد. وهناك أناس كما قال الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فيجب أن ننكر هذا المنكر، ويجب أن تقف الأمة كلها في وجه الباطل وفي وجه الأكاذيب والترهات والشائعات انه تجد الاسلام والمسلمين. المسلم ما قال كذلك، والله ما قام ولا يقوم الا على الصادقين. والكذب في الاساس ليس من اخلاق المسلمين ابدا، الكذب من اخلاق اليهود ومن اخلاق النصارى ومن اخلاق المنافقين ومن اخلاق الوثنيين. اما المؤمنون فليس والله الكذب لهم بخلق ولا هو من اخلاقهم. هذا الكذب منافعه الكفر والنفاق والشرك وعقولهم الوثنيين ومن قلدهم وتابعهم مع الاسف الشديد، وتتبعون السلام كان قبلكم حلوا القمه لقبه حتى لو دخلوا جهل ضد لدخلتموه. الطرق التي يسلك اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحده البعثيين يقلد من فيها تطوير والاحزاب التي تنتمي الى الاسلام ويناقشونهم في هذه الميادين ويسبقونهم، وفيهم المصلي والمجلي كما يقال في هذه الميادين وفي هذه الحلبة، حلبة السباق في الكذب والأكاذيب والشائعات. ألا يجب علينا أن نطهر عقولنا وألسنتنا وأدمغتنا من الأنزاق وأقدار الكاذبين؟ أين المبادئ الأصيلة التي وضعها الإسلام لغرض الأخبار والكلام؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني المؤمن قد ينتج هذه الحياة، لكن كثير من الناس أمانة لا تصدق، يصيبون قوما بجهالة وضلالة ولا يلزم ولا يؤمن بضميره، ولكن مناقة يوم اللقاء يوم ينفع الصادقين في الأمم سيلقى جزاءه وسيلزم أشد مدة. كفى بالمرء اسما أن يحدث بكل ما سمع، وهو في العمر وابن مسعود رضي الله عنهما يلعلون اخذ قولنا من هذا الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه. الحديث كفى بالمرء شيئا ان يحدث بكل ما سمع. يروح يردد الحديث كما قال الله اجتمعت قوله بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس ما قال لهم بعلم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم. لا تتحدث الا عن علم تبحث الاخبار انت مؤمن تدعي الايمان بهذا حاله اقل من احوال الكفار انت في الكفار القلائل يتدخلون ويتلوثون الناس التي يتخطى باخبار هكذا يفرح بها لانهم الاكاذيب والامراهات والاساطير التي تصد الناس عن الحق وعن دين الله الحق المبعدون للاسلام والمسلمين كذلك لا يعلم كداحتها الا الله ولا يدرك طرفا منها الا من يرد بهذه الامور غيره الاسلام وحزنا وقلقا على هذه الامه المسكينه التي يقودها دعاء على ابواب جهنم من اداءه اليها قذف النار واي خزي واي عار اخزن الكبر الذي يحزن كثير من الكفار الكبر والله كما قلت إن إناسا وأحزابا وجماعات تنتمي إلى الإسلام يثبتون الكفار في الكلمة وفي تلقي أكاذيب وتسكين أكاذيب والشائعات التي تمثلها النفوس الأبية الشريفة وتغلبها العقول اللذيذة السليمة. الكذب لا أسوأ لا ينبع إلا من منابع الكفر إنما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكافرون هم الكافرون أن يسمى بالكذب ويوصف بهذه الصلة الرذيلة إنما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكافر الكذب فيهم هذه الصفات الجميلة صفتهم أن تفقد من نفوسهم مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد والرسالة الثانية يقول ثلاث من كن فيه علامة بلاغة الثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفي رواية أبو العاص زيادة إذا وعد إذا عهد غدر وإذا خاصم فجر هذه الصفات تكثر كثيرا في أفراد وفي جماعات تنتمي مع الإسلام وتزعم انها ترفع رايه الاسلام حديث شبه وعود كاذبه خيانات في الدين قبل الظلم مع الاسف يعتمد على دين تعلمه الاسلام فتعلمه الفجور تعلمه الكذب تعلمه التجنب للشائعات الكاذبه واسفا على امه يتربى أبناؤها على هذه الأسباب. أما من يحمل الشائعات ويشيع الكذب السماعون للكذب الأحكام للكذب نور الله إلى نور المسلمون الأبرياء نزهاء من هذه الصفات الغريبة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا ولكن منافقين هؤلاء سماعون كلهم صمتان سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين. كيف تسمع الكذب يا أخي وتردد مثل المنافقين ومثل يهود ولا تحبط السياح ولا غربلة ولا تدبرك ولا إحساس بأن الله تبارك وتعالى انتفى البلاء كفى بالمرء اغلق ويحدث بمثلة كفى أنت أنت مشارك في هذه الجريمة أينما تعالوا عن الإثم والعدوان أنت تدرست من أخبار الإسلام من أهم ما تسلموا وحضرات أعراق المسلمين إن أموالكم ودماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أيضا إذا أرجو الرب المسلم أرجو إلى حيث إذا أنت تستجيب الأخزاء وأنجت وأكبر عن العربة تباح الأعراض البرية أن فيها تصريحها أي رجا أخذت وأكبر من هذا الرجا. ويقول رسول كريم عليه الصلاة والسلام من قال في مسلم ما ليس فيه حدثه الله في رجلة الخبال وهو خبال أسرار أهل الله لأن نجد سلم فيحدث في أكثر أنواع الأذاب وأنجتها أمر الواحد الزين في العدد والكذاب أمر المجد أمر المجد فيستحق الجزاء مثلا في المؤمن لا يتبيه يستطيع عليك يأتيك عليك هذا الجزاء حتى يخرج من مقام الله أكبر. من قال امرئ ما ليس فيه حدثه الله في نظر حسنه الله في رجلة خبال أصارت أهل النار أصارت أهل النار من المجنون واليهود والنصارى غاية الكبارة والنفس ولله الله يحدث فيها يمكن أخص بالعذاب اليهود والنصارى بالنار. فعلينا أيها الشباب المسلم أن ندرك أهمية الصدق وما يترتب عليه من آثار عظيمة في الدنيا والآخرة. وعلينا أن ندرك دورة الكذب والأكاذيب والشائعات وما يترتب عليها من أعراض وخيمة ودمار الأمة ودمار الأخلاق وجزاء الكاذبين كما سيأتي في الآخرة. أذكر حديثا هذا يقول في آخر ستة كلمة واضحة جميلة ألا وهو حديث كعب بن مالك وأخواه اللذان خلفا معه تخلفا عن غزوة تبوك. فقصة كعب بن مالك هذه القصة في حديث طويل أذكر منها ما يخبرني ولعل الله يجزاؤنا بما نسمع من هذه القصة العظيمة. ذكر كعب بن مالك قصة تخلفه وأنه تخلف بدون عذر أبدا ودخل قصة وأطال فيها إلى أن وصل إلى قوله في الحديث ولما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلة من تبوك حضرني بثي وقفقت أتذكر الكذب وأقول بما سأنجو غدا من سخط رسول الله عليه الصلاة والسلام وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من قومه فلما عرفت ان رسول الله قد اظل قادما يعني قد جاء قدومه جاح عن الباطل وعرفت اني لن انجي منه بشيء ابدا يعني من الاباطيل ابدا فاجمعت صدقه يعني عزمت وصممت ان اقول الصدق قال فعزمت فاجمعت صدقه فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس عليه الصلاه والسلام هذه سنته وينبغي ان يحييها من يحييها ثم جلس للناس فجاءه المعذرون يعتذرون ويحلفون فقبل رسول الله منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم وكانوا رفعا وثمانية رجلا قال فجئت فلما رأى رسول الله تبسم المغضب ثم قال تعال فمشيت حتى جلست بين يديه فقال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك يعني عبدت راحلات وجهزت ومشتك للجهاد بإذن الله قال والله يا رسول الله لم جلست عند أحد من أهل الدنيا ما رأيت أني سأخرج منه بعذر لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت أنني إن حدثتك حديث الكذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أن تغضب علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله والله يا رسول الله ما لي من عذر وما كنت في غزاة قط أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزاة ما عندي عذر كنت قوي الجسم كنت ميسور الحال ما عندي أي عذر أبدا صدق قال أما هذا فقد صدق أما هذا فقد صدق فذبح تقبل الله فيه ما شاء قال يتبعني نفر من قوم بني سلمة يقول والله ما علمناك أذنبك قبل هذا لقد عجزت أن تعتذر إلى رسول الله فاعتذر المتخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما زال يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي ثم سألتهم هل لقي هذا أحد مثل غيري؟ قال نعم لقيه رجلان غيره قال من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا أرى أنهما أسوة فمضيت لأنهما بدري على رأيه وأنما يكذب نفسه ثم ذهب يقص قصته رضي الله عنه وكيف الرسول أمر بهجرانهم وهجرهم الناس 40 يوم ولما جاءت السنة 40 أمر الرسول أرسل إليهم أن يرسلوا أزواجهم ثم قصة هذه القصة تمام 50 يوم قال كنت أصلي على ظهر بيت من بيوتنا صلاة الفجر كذا بصارخ يصرخ ابشر يا كعب المالك قال فعلمت أنه قد جاء الفرج قال يا آبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الناس بثوبتنا فذهب مبشرون قبل صاحبي وركب إلي صاحب فرس وأسرع رجل فأوفى على السلم وصرخ فلما جاء المبشر قال أقول صوتي وأملك غيرهما ثم استعدت صوتي وذهبت أتأمم رسول الله يعني أقصده أقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس يتلقونني فوجا فوجا يهنئونني يقولون للتهمة ثالثة توبة الله عليك شوفوا لما أمر رسول الله بهجرانهم أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام
فهجروهم وهجروهم، وكان كعب يذهب السوق يذهب المسجد ما أحد يكلمه أبدا، وتنكر له كل شيء وتنكرت له الأرض، وذهب إلى ابن عم أبي قتادة وكان أحب الناس إليه فقال أشهدك الله يا كعب يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنشدك الله أنشدك الله
شكك شكك قال ثم قال الله أعلم لما نشد المرة الثانية الله أرسل عليه فدخل وذهب. فلما جاءت النجوى وإذا بالمدينة كلها تتهلل فرحا، وتعتبر هذا يوم عيد لطهارة قلوبهم وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال جئت رسول الله عليه الصلاة والسلام فجئته قال وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام، ثم قال لي ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. فقلت امن عندك يا رسول الله ام عندنا؟ قال لا بل من عند الله. قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي. قال امسك عليك بعد مالك فانه خير لك. قلت اني امسك شهري فقيرا. ثم قال قلت يا رسول الله اني عرفت اني والله علمت ان الله انما انجاني بالصدق. شوف دولات بايعهم رسول الله صدقهم ووكل ثواني الله واستغفر لهم ما نفعوا هذا. رسول الله يستغفر لهم ما نفعهم وهذا ينفع صدقه. الله اكبر. لانه لا ينفع الانسان الا ان يزكي نفسه. قرابة الرسول دعا الرسول لا ينفع لطالب ولا ينفع المشركين ولا ينفع حول ما ينفع لا الرسول استغفر لهم. والله نقلوا قال والله يا رسول قد علمت ان الله ما انجاني الا بالصدق وان من توبتي ان لا احدث الا صدقا. ما بقيت من توبته كيف نجح بالصدق وصبر معي بالصدق. اذا من توبته شكرا لله ووفاء بهذه النعمة ان يلتزم الصدق ما بقي الا احدث الا صدقا. قال والله ما كذبت ما تعمدت كذبة منذ سقوط بعثة ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابناه الله في صدق الحديث احسن مما ابناه. لا يعني لا فاتني في هذه الخطوة ما احد من اصحاب الرسول وفي ذكر ابناه الله في صدق الحديث منذ مثل ما ابناني منذ ذكرت ذلك رسول الله. وارجو ان يحفظني الله فيما بقي. ثم قال بعد ذلك ويتحدث عن يعني نيلة الصدق ونتيجة الكريم. قال والله ما انعم الله علي نعمة قط بعد الاسلام اعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في نعمة بعد الاسلام يراها من الله بها عليه من ان وفقه لان يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اراد الله به خيرا واراد له السعادة ان وفقه للصدق وخذل اولئك الكذابين الذين خادعوا رسول الله عليه الصلاه والسلام وخادعوا المؤمنين بالايمان الكامله كما وسع الرسول واصحابه الى ان يسلموا له ولكن الله من ورائهم محيط لا يخلقهم. قال والله ما انعم الله علي بنعمه قط افضل في نفسي من صدق رسول الله لئلا اكون كذبت عليه كما كذبوا فاهلك كما هلكوا. لقد قال الله تبارك وتعالى فيما انزل من الوحي شر ما قاله لاحد. قال الله تبارك وتعالى يحلفون بالله لكم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون.
وأن يعلم كما كانت من الكلب من الكلب وكان يرون هذا كانوا مسلمين لكن أهلكهم الله بالكلب وكانت هذه عاقبة الكلب يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنكم كما قال قال الله فيهم شر ما قال أحد وقال فيهم ما سمعتموه من هذه الآيات وهناك في نفس سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون كيف وعدوا انهم ان اعطاهم الله المال لا يتصدقون ويسعدون فلما جاء المال بخلوا كذبوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه يلاقون هذا النفاق بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وإذا كان المسلمين جاءهم النفاق بسبب ايش؟ بسبب الكذب ولهذا بلغ الرسول أن آية المنافق ثلاثة وذكر أربعا أيضا ومن كن فيه كان منافقا خالصا فعلينا معشر الشباب معشر المسلمين علينا والله بالصدق علينا بالصدق فيما نقدمه للناس من علم فيما نكتب فيما ننشر فيما نحاضر فيما نقول في تدريس في اي مكان ونغرس في نفوس الشباب حب الصدق واحترام الصدق وادراك عواقبه العظيمه ومنافعه العظيمه التي تعود على الافراد والمجتمعات والأمة بكل ما يسعدها ويصلحها ويكسبها النصر والعزة في الدنيا والآخرة وعواقب الكذب أهل البدع كلهم يكذبون إلى الإسلام فدمر الأمة بأكاذيبهم افتروا على الله تبارك وتعالى في تحريف القرآن فحرفوا آيات التوحيد حرفوا آيات الصفات حرفوا في الحلال والحرام وإلى آخره فأطبق الفساد على الأمة إلا من أنقذه الله من عنده ورفعت الأمة أمام أعداء الإسلام وسقطوا تحت براثن اليهود والنصارى والوثنيين لماذا؟ أنا مرات أقول إن المسجد الرسول يقول إن المدينة كبيرة في القرى مسجدها كان يعادل جزءا واحدا من 50 أو من أكثر نفسه. من مصر مسجد الرسول الحالي يكتب مسجد الرسول بالمسلمين من مساجد أين ومغاربها والذين فتحوا الدنيا جزء واحد من 50 جزءا من هذا المسجد كيف مثلا كانوا أهل صدق أهل أخلاق أهل الإيمان أهل تقليد الإسلام كثرة البدع وتفشت فأصبح المسلمون غثاء كما قال الشيخ غثاء السيل أصبحوا أشباع وصور لا قيلة لها ولا وزن لها عند الله ولا عند أعداء الله فيجب أن نخرج وقد مارست تجارب قرون طويلة من البدع التي هي من آثار الكذب والتزييد والتلفيق فلو عندنا لو استخدمنا عقولنا ودرسنا واقعنا وتاريخ الصحابة ومن تلاهم بماذا تابوا وبماذا عزهم الله وأكرمهم ودرسنا أسباب انحطاطنا وتخلصنا منها بالصدق لا بزيد المبتدعين ولا بتضليل الأفاقين يجب أن نبحث عن الصدق وعن الحق أيما قلنا وأن شد الرحال من أجله الصيف كان يحيون إلى الصابق وما كان الكذابين والله الكذاب له بجوار بيته والله ما يدركه يرحل آلاف المراحل مئات المراحل نقدر نقول آلاف من مشاهد عبر مغاربها ليتلقى الصدق من الصادقين ويتلقى الحق من أهله ولا يؤرجون إلى الكذابين. وقد بحث عن حديث الكذابين وجعلوهم في أدنى الطبقات ولا يقبلون لهم قولا أبدا أبدا. وعقد ابن عدي الكامل 29 باب الكذابين من الكذابين وذكر الزيت الثاني في كتاب الشجرة أصناف أهل بدع ثم قال ومثل أولاد ما أرسل عنهم بدعة ولكن قالوا عن مختلف وكفى بالكذب بدعة وكفى بالكذب بدعة. والله يا أخي ما بدي هذه الغربة له إلا إذا درست من درسة أهل الحديث درس كتب الرجال درس كتب المصطلح ادرس كتب الجهر التعديل لتعرف جهود الطائلة التي بدأها هؤلاء لحفظ هذا الدين لحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون المرء عاجزا ولكن يخلق لسان غير هذه فلا ينتبه إليه وقد يتعمد الكذب هذا في حبيب الحبيب. فعلينا أيها الإخوة بالأخلاق الإسلامية العالية التي يأتي في طليعة الصدق نزكو عند الله نزكي هذه النفوس نزكي هذه المجتمعات بالحكمة والكتاب التي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخر منهم لما الحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في عداد هؤلاء السابقين للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وصلى بالله عليما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أسأل أن يستجيب دعائنا وأن يحقق آمالنا إن ربنا تتم كلمات ربك صدقا وعدلا. هذا ما ذكرت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا هو رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب الذي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا طيبا نافعا وأن يجعلنا فيه وفي غيره من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحديث في هذا اللقاء سيكون على الصدق
كما سمعتم من كلام الأخ المقدم، فالصدق أثره هو ثمرته، وأن يتسع البر للحديث عما يضافه من الكبر وثماره الوخيمة تحدثنا، وإلا فنرجو أن نستفيد مما نسمع من الحديث حول الصدق. الصدق كانت عليه الرسالة كلها، والله تبارك وتعالى يستفي من الملائكة ومن الناس خيارها، يستفي من الأمم ومن الشعوب والقبائل ألقاهم أنسابا وأشرفهم نسبا، لأن هذه المعادلة الطيبة تكون تصلح لحمل الرسالات. هذا المعادن الطيبة التي يختار الله منها الرسل هم أولى الناس عند الله تبارك وتعالى بتحمل الرسالات وتبجيلها بأمانة. فالرسالات قامت على خيار الناس، وأفضلهم رسالا وعلى رأس قائمة تلك الخصال النبيلة الصدق. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم صادقون، شهد الله لهم بالصدق وشهد بعضهم لبعض بالصدق، وكلهم كل متأخر يصدق من سبقه ويؤيد ما جاء به من الحق من عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي الكلام على أن الله وصف نفسه بالصدق في آيات، وكذلك وصف الأنبياء ووصف المؤمنين، لكن هذه المقدمة. الدين ما قام إلا على كياهل المؤمنين الصادقين الأمناء على دين الله، فالذي يفقد هذه الصفة لا يبتمن على أحقر الأشياء من دون الناس فضلا عن دين الله تبارك وتعالى. وخير من قال بهذا، بل من فاز بالقيام هذا بالشغل على الدين وتداوله بين الأمناء الصادقين وغربلة حملة العلم وطلابه ليصلوا إلى الأمناء الصادقين الضابطين، الذي قام بهذا هم أهل الحديث، وهم المرجع لكل الفرق، هم المرجع لكل الفرق، فالفقهاء والأصوليون والمؤرخون كلهم يرجعون إلى ما وضعه أئمة الحديث من منهج عظيم قام على صفات عظيمة في طليعتها الصدق. فدين الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة وما استنبط منهما من أحكام إنما تلقته أيد نظيفة وألسنة نظيفة، أم أيد وألسنة نظيفة صادقة بعيدة كل البعد عن أدناس الكذب والتلبيس والتدريس. فالصدق صفة عظيمة كما أشرت، الله تبارك وتعالى وصف نفسه بها سبحانه وتعالى، ووصف أنبياءه، ووصف به خيار الناس المؤمنين الصادقين. فيجب على المسلم شابا كان أو شيخا، ذكرا كان أو أنثى، أن يتحلى بهذه الصفة العظيمة التي لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فالكذب يهدم الأمة ويهدم الدين ويهدم الأخلاق ويهدم السياسة والاقتصاد. والصدق الصدق يقوم عليه الدين وتقوم عليه دنيا الناس ويسعد الناس في ظلال الصدق ويشقى الناس غاية الشقاء في الدنيا والآخرة بالكذب والأكاذيب. فالله كما قلنا وصف نفسه في آية كثيرة بالصدق نبدأ منها ما يتيسر ومنها قول الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. ومنها ما سمعت في هذا الحديث إن أصدق الحديث كلام الله لأن مصدره الله خالق سبحانه وتعالى. ويقول ولقد صدقكم الله وعده صدق الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر إلى آخر الآية. ويقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم المقصرين. إذ رؤيا الأنبياء حق هي وحي من الله تبارك وتعالى ووحي الله لا يكون إلا حقا وصدقا. ويقول الله تبارك وتعالى في نصره للمؤمنين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم صدقناه بالوحي وعد النذر وإهلاك أعدائهم الكاذبين المكذبين لرسالات الصدق من عند الله سبحانه وتعالى. ووصف الأنبياء بالصدق واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا يعني صديق وصف مصيرة مبالغة من الصدق. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إبريل إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ووصف جميع الأنبياء بالصبر حينما يبعث الله الخلق هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن على أنبياء الرسل وصدق المرسلون فإنهم تلقوا هذا الصدق من الله وهذا الوعد الصادق من الله تبارك وتعالى وبلغوا الناس هذا الصدق. فيأتي المؤمنون ومن حينما يتساءل الكفار حينما يأتون الله تبارك وتعالى بعد نفخة البعث يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. أجابهم المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقال ان هذا جواب المؤمنين عليهم ويقال ان هذا جوابهم على انفسهم يعني لما شاهد الحقيقة قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يحتمل هذا وهذا. ووصف المؤمنين بالصدق وصف المؤمنين من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام والنبي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق رسول الله والذين صدقوه اتبعوه هم المؤمنون أتباعه. والذي جاء بالصدق وصدق به يعني الذين صدقوا به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وفي شراء الثانية في هذا الإحسان صدق منهم وتصديقهم للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في وصف المهاجرين سادت هذه الأمة من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صادقون في أقوالهم وفي فعالهم صدقوا دعوة الإيمان وقولهم آمنا بتطبيق الإسلام والصبر على الأذى في سبيله فأخرجوا من ديارهم من أجل هذا الدين وأودوا في سبيل الله وأخرجوا من أموال ديارهم وأموالهم خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا شهد الله لهم بهذا شهد الله لهم بهذا وزكاهم بأنهم هم الصادقون في أقوالهم وفي أفعالهم وشهد الله تبارك وتعالى لأهل بئر معونة 70 من القراء كانوا يقيمون الليل وفي النهار يحتفظون ويتصدقون بما يحصلون عليه مما يبيعونه من الحطب يتصدقون به فكانوا مقيا للناس وبعثهم رسول الله في سرية إما لتعليم الناس وإما لنصرة بعض أحلام الرسول صلى الله عليه وسلم فغدر به القوم غدر به القوم من المشركين فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدقوا ما عاهد الله عليه صدق فعال وصدق أقوال رضي الله عنهم وقال الله تبارك وتعالى لما قال أعرض آمنا قال لم تؤمنوا ونحن نقول أسلمنا ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الأقوال وصدق الأفعال لأن الإنسان لما يقول ويقول ولا يتأمل يقول الله قدر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قالوا والله ليس بالجهاد جهدنا وبعد يتوجد بعضهم قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يعني هذا هذه الأفعال التي يجب أن تصدقوا بها الأقوال وإلا كسبوا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والله تبارك وتعالى وصف المؤمنين الأبرار بصفات عظيمة ثم توجها بالشهادة لهم بالتقوى والصدق فقال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فزكاهم الله وشهد لهم بالصدق في الأقوال والصدق في الاعتقاد والصدق في الأعمال فاستوفوا أركان الإيمان اعتقادا صادقا في قلوبهم وإيمانا خالصا صادقا في أعناق هذه القلوب وطبقوا ذلك بجوارحهم من صلاة وزكاة وصدقة وإلى آخره وأخذوا ذلك بالصبر في على اختلاف الأحوال في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. فهؤلاء هم الصادقون وهم أهل التقوى. فلا بد في المؤمن أن يكون صادق المقال صادق الفعال يطابق أقواله وأفعاله لا يتناقض ولا يكذب فعله قوله ولا قوله فعله. هذا المؤمن الصادق. المؤمن الصادق الذي يحمد الله من هذه الأنواع الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات كلها التي تلوناها عليكم. فالله الصادق والملائكة الصادقون ورسله وأنبياءه الصادقون وأتباع هؤلاء الأنبياء يجب أن يتخذوا من الأنبياء يعني قدوة وأسوة في الأخلاق كلها وفي الأعمال كلها وفي العقائد كلها وعلى رأس هذه الصدق. ولا قيمة لكل الأعمال إذا خلت من هذه الصفة العظيمة. وكما أشرنا سابقا فإن دنيا الناس ودينهم يفسدان بالأخلاق الرذيلة وأقبحها وأشنعها الكذب الذي يجب أن يحذره كل المسلمين وأن يكونوا صادقين كما أراد الله تبارك وتعالى شرعا سبحانه وتعالى. فالله يخالفنا شرعا ويأمرنا ويكلمنا بأن نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والله تبارك وتعالى تحدث عن جزاء الصادقين وعن ثمرات الصدق وآثاره الطيبة في مخلص الصادقين. فإذا تجمع صادق وصادق وصادق كان المجتمع مجتمعا قاهرا خيرا يفرح بحمل هذه الرسالة وتبليغها إلى الناس. ولقد بلغ هذا الدين أصدق الأصدق الناس وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين ما عرف ولا كان ولا يكون مثلهم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلم يعرف عن صحابي كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يعرف الكذب عن أحد منهم أبدا رضوان الله عليهم. قال ابن المنذر في الروح الباطن وهو يدافع عن معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص وقد طعن فيهما بعض الشيعة فساق لأحاديثهم التي رووها من الشواهد ما يدل على أنهم تسلموا قمة الصدق. ثم قال ولو كان معاوية يكذب لروى عن نفسه وعن عشيرته أحاديث ولكن لم يؤثر عنه حديث في فضل نفسه ولا في فضل عشيرته يعني أسرته. والله زكاهم زكاهم في آيات كثيرة ومنها قال الله تبارك وتعالى لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلهم يعني أهلهم الله الجنة مما أهلهم لهذا الباب العظيم أن يدخلهم الله بأمرها الحسنى أنهم مستحقون بهذا الوعد بجدارة بصفاتهم النبيلة وتضحياتهم الكبيرة بالنفس والنفيس في رفع رأس الإسلام وتبليغ دين الله دين الله سبحانه وتعالى وتبليغه إلى سائر الأمم والشعوب رضوان الله عليهم.
فهم كما قال الشيخ ابن تيمية ما كان ولا يكون مثلهم. فسردا وسحقا لمن ينتقص احدا منهم. ويجب على المسلمين جميعا ان يغريهم وان يحترمهم. والصادق الذي يحترم الرسول ويؤمن به ويصدقه يحترم هؤلاء تلاميذه واسرته واصحابه عليه الصلاه والسلام. واذا رايت المرأة لا يحترم اصحابه الله فقل سدا وسحقا لك. هؤلاء الصادقون رضي الله عنهم صفات عظيمه الى جانب هذا الصدق رضي الله عنه يستحقون منا كل حب وكل تقدير وكل احترام. ويجب ان نزد علم عن اعراضهم بالنفس والنفيس رضوان الله عليهم ثم تلاهم القرون المفضله الذين تلقوا منهم الصدق وتلقى منهم الدين. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي بعضهم قوم يشهدون ولا يستشهدون يصل عليهم الخبث وينذرون ولا يكونون كذابين يكذبون على ربهم ويكثر في نفسهم الا طائفه منصوره التي زكاها رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فهم يتسلمون هذا الدين وهذا الحق من جيل إلى جيل. لكن أفضل هذه الأجيال أن يتربوا على نبي محمد عليه الصلاة والسلام خير السابقين الأمناء الذي وزن في الجاهلية قدم الإسلام السابق الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم هؤلاء البررة الكرام الذي رباهم عليه الصلاة والسلام على أكرم الخصال وأنبلها وأفضلها منها الشجاعة منها الكير منها الصدق منها 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 وتلقى الدين الثاني القرن الثاني منهم هذه الخصائص وهذه المزايا فكانوا بعدهم وسلموا في الفضيلة والنبل والخيرية. وتلاهم الدين الثالث وورد في الحديث ان يأتي الجيش فتهجكم لصاحب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فينتصرون ينتصرون لوجود هذا الصحابي الذي تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم بصحبته ورؤيته وتلقي الاخلاق والدين من هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. ويخرج الجيش الاخر بعد هذا هجيكم وصعد من راى محمد صلى الله عليه وسلم ونعم فيفتح عليهم يفتح عليهم. ثم ياتي جيش ورجل وهجيكم من راى من راى اصحاب محمد فيقول نعم. هذا كله من بركات الاسلام وبركات الصلح التي عليه وتقديمه والتزامه ونشره. فيجب ان نجعل من هذه القرون الفاضله المشرفه الخيره التي شهد لها رسول الله عليه الصلاه والسلام ان ناخذ منهم اسوه وقدوه في العقائد في العبادات في الاخلاق في الاعمال الذي هو الركيزه الاساسيه لكل هذه الاخلاق والمحور الاساسي لهذه الاخلاق. ويا ويل مجتمع يا ويل مجتمع يخلو من هذه الاخلاق وخاصة الصدق. يا ويل هذه الامة انخلقت من الصادقين مع الاسف الغير يختص فيها ماذا تمتلك كل ما نراه نزل بالامة والله لا يصدق كذب في الدين كذب على الله كذب على المؤمنين رضي الناس. وسياتي اذا فرغنا من هذا الفصل الايمن من هذه الخيره وعد الله الصادقين وعودا عظيما. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. شيخ الله عبد الله تبارك وتعالى. شوف كل الخصال ما ذكر منها إلا الصدق لأنها تابعة لهذا المنع العظيم، يعني يدخلون الجنة ويستحقون الوعد الثابت من الله الثابت الذي لا يخلف وعده إلا الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم. نفعهم الصدق فين في الدليل؟ عينه والعياذ بالله. نسأل الله العافية. إذا أردت أن تكون من أهل هذا الوعد العظيم بدخول الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فعليك بالصدق، والله لا يحفظ هذا الدين إلا بالصادقين، لا يحفظ الكذابين الملبسين والدجاجلة المشعوذين إلا ما يحفظ بالصادقين. والصدق يعرف أهله، يعرف من أقوالهم من أفعالهم من كتاباتهم من مجالسهم، يعرف ويتميز يتميز الذهب الخالص من المزيف والمعادن الخالصة من المزيف. إذا كان هناك مقدار صيارفة يميزون بين الزيف وبين الله الصحيح، ولكن مع الأسف كلمة البساهل والأبصار وقل وجود هذا الخوارج وأصبحنا نعيش في مجتمع وفي زمان حدثنا عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. سيأتي زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصدوق ويخون فيه الأمين ويتمن الخائن. كم من كاذب الخائن يصدق وكم من صادق الأمين على دين الله ونال أهل الأمة الخير. هذا يظن على حفار الرهيب يجب أن تتبع هذه الأمة وإنما الأمم الأخلاق لا بقية فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أي قيمة في دعوات تقوم عن كلمة يتنبوه بل أي بلاء وأي دمار يواجه الإسلام المسلمين من تنافس فقد الصدق وتحلل بالكذب يتنبوه. فيا أيها الأمناء عليكم بالصدق وكونوا كما أمركم الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في الحق لا تأخذ الجسد وآياته عنها وإنما انضمام مع الصادقين ورفع لغاية الحق والصدق ونجد الجرائد الحق والصدق. فلقد نال الكذب من الأمة منالا عظيما وبلغ أي مبلغ في أخلاقها وفي عقائدها وفي حياتها مع الأسف الشديد. وهناك أناس كما قال الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فيجب ان ننكر هذا المنكر ويجب ان تقف الامه كلها في وجه الباطل وفي وجه الاكاذيب والترهات والشائعات انه تكذب الاسلام والمسلمين. فمثل ما قال الكذاب والله ما قام ولا يقوم الا على الصادقين. والكذب في الاساس ليس من اخلاق المسلمين ابدا، الكذب من اخلاق اليهود ومن اخلاق النصارى ومن أخلاق المنافقين ومن أخلاق الوثنين أما المؤمنون فليس والله الكذب لهم بخلق ولا هو من أخلاقهم. هذا الكذب منافعه الكفر والنفاق والشرك وعقولهم الوثنيين ومن قلدهم وتابعهم مع الاسف الشديد وتتبعون السلام قال ابنكم حلوا الامه لقبه حتى لو دخلوا جهر ضبط لدخلتموه. الطرق التي يسلك اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحده البعثيين يقلد من فيها التكوين والاحزاب التي تنتمي الى الاسلام ويناقشونهم في هذه الميادين ويسبقونهم وفيهم المصلي والمجلي كما يقال في هذه الميادين وفي هذه الحلبة حوزة السباق في الكذب والأكاذيب والشائعات. ألا يجب علينا أن نطهر عقولنا وألسنتنا وأدمغتنا من الأنزاق بأكبار الكاذب؟ أين المبادئ الأصيلة التي وضعها الإسلام لغرض الأخبار والسلام؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني المؤمن قد ينتج هذه الحياة لكن كثير من الناس ما ينتج لا تصدق يصيبون قوما بجهالة وضلالة ولا يلزم ولا يؤمن بضميره ولكن منافع يوم اللقاء يوم ينفع الصادقين في الأمم سيلقى جزاءه وسيلزم أشد من كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع وهو في العمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولعلهما اخذ قولهما من هذا الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه. الحديث كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع يروح يردد الكذب كما قال الله ابتلك قوله بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما لا تعلمون بعلم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لا تتحدث احد الا عن علم تبحث الاخبار انت مؤمن تدعي الايمان هذا حاله اصل ارض احوال الكفار انت في الكفار القلائل يتدخلون ويتلوثون لذلك المثل يتخطى بأخبار هكذا ويفرح بها ويمكن من أكاذيب وخمرهات وكفاقير التي تصد الناس من الحق وعن دين الله الحق المبرون للإسلام والمسلمين كذلك لا يعلم كداحتها إلا الله ولا يدرك طرفا منها إلا من يرد بهذه الأمور غيرة الإسلام وخدما وطلقا على هذه الأمة المسكينة التي يقودها دعاء على أبواب جهنم من أجاقه إليها قذف في النار وأي خزي وأي عار أحزن الكبد الذي يحزن كثير من الكفار الكبد فارغ والله كما قلت إنا إناسا وأحزابا وجماعات تنتمي إلى الإسلام يسبقون الكفار في الكلمة وفي تلقي أكاذيب وتسكين أكاذيب والشائعات التي تمثلها النفوس الأبية الشريفة وتغلبها العقول اللذيذة السليمة. الكذب لا أسوأ لا ينبع إلا من منابع الكفر إنما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون بالله وإلى أن تهضر الكاذبون هم الكاذب الموحد أن يسمى بالكذب ويوصف بهذه الصلة الرذيلة
إنما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكافر الكذب فيهم. هذه الكذب جميلة صفتهم أن تفقد من نفوسهم مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد. والرسالة الثانية الأولى ثلاث من كن فيه علامة دلالة الثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية أو بلا معنى زيادة: إذا وعد إذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الصفات تكثر كثيرا في افراد وفي جماعات تنتمي مع الاسلام وتزعم انها ترفع رايه الاسلام. حديث شبه وعود كاذبه خيانات في الدين قبل الظنون مع الاسف يعتمد على بني تعلمه الاسلام فتعلمه الفجور يعني مرتبط يعني متجنب للشائعات الكاذبة وأتفاق على أمه يتربى أبناؤها على هذه الأصناف. أما من يحمل الشائعات ويشيع الكذب السماعون للكذب الأحكامون للكذب نور الله غير النور. المسلمون الابرياء نجهاء من هذه الصفات الغريبه. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا عيدهم ولكم منافقين هؤلاء جهود سماعون كلهم سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوه سماعون الكذب سماعون لقوم اخرين. كيف تسمع الكذب يا اخي وتردد مثل المنافقين ومثل يهود ولا تشبثية ولا غربلة ولا تنتظر ولا إحساس بأن الله تبارك وتعالى انت في الملاعة كفى بالمرء اغلق ويحدث بالمسلم كفى انت انت مشارك في هذه الجريمة قلنا متعالي عن الإذن والعدوان انت تدرس من أحناء الإسلام من أهم من الإسلام والإسلام وحضرات أعراق المسلمين إن أموالكم ودماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أيضا إذا أرجو الرب المسلم أرجو إلى حيث إذا أنت تستجيب أخزاء وأنجت وأكمل عن وعي الربا تباح الأعراض البرية أن فيها تستجيبها أي ربا أخذت وأكمل من هذا الربا. ويقول رسول كريم عليه الصلاة والسلام: من قال في مسلم ما ليس فيه حدثه الله في رجلة خبال. لأن الخبال أصدار أهل الله لأنه نجد دمر فليحدث في أكثر أنواع الأذاب وأنجتها أمر الله من جنس العمل والكذاب أمر المجد أمر المجد فيستحق الجزاء. مثلا في المؤمن لا يجدين يستني عليك يأتيك عليك هذا الجزاء حتى يخرج من المقام. الله أكبر. من قال في امرئ ما ليس فيه حدثه الله في نفسه قسمه الله في ردغة خبال عصارة أهل النار. عصارة أهل النار من المجنون واليهود والنصارى غاية الأدارة والنفخ والعياذ بالله يخلف فيها. يمكن أخص بالعذاب اليهود والنصارى بالنار. فعلينا أيها الشباب المسلم أن ندرك أهمية الصدق وما يترتب عليه من آثار عظيمة في الدنيا والآخرة. وعلينا أن ندرك دورة الكذب والأكاذيب والشائعات وما يترتب عليها من آثار وخيمة ودمار الأمة ودمار الأخلاق وجزاء الكاذبين كما سيأتي في الآخرة. أقرب حديثا هذا يقول فيه آثار ستة كبيرة واضحة جميلة ألا وهو حديث كعب بن مالك وأخواه اللذان خلفا معه تخلفا عن غزوة تبوك. فقصة كعب بن مالك هذه القصة في حديث طويل أذكر منها ما يخبرني ولعل الله يجزاؤنا بما نسمع من هذه القصة العظيمة. ذكر كعب بن مالك قصة تخلفه وأنه تخلف بدون عذر أبدا ودخلت قصة الأطال فيها إلى أن وصل إلى قوله في الحديث ولما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قاتلا من تبوك حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بما فعلت غدا من سخط رسول الله عليه الصلاة والسلام وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من قومه. فلما عرفت أن رسول الله قد أظل قادما يعني قد جنى قدومه جاح عن الباطل وعرفت أني لن أنجي منه بشيء أبدا يعني من الباطل ذكر أبدا فأجمعت صدره يعني عزمت وصممت أن أقول الصدق عزمت وصممت أن أقول الصدق. قال فعزمت فأجمعت صدقه فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس عليه الصلاة والسلام. هذه سنته وينبغي أن يحييها من يحييها. ثم جلس للناس فجاءه المعذرون يعتذرون ويحلفون فقبل رسول الله منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم وكانوا رفعا وثمانية رجلا. قال فجئت فلما رأى الرسول تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فمشيت حتى جلست بين يديه فقال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك يعني عبدت راحلاني وجهزت نفسك للجهاد في سبيل الله. قال والله يا رسول الله لو جلست عند احد من اهل الدنيا ما رأيت اني سأخرج منه بعذر لقد اعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت انني ان حدثتك حديث الكذب ترضى به عني ليوشكن الله ان يسقطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه ان تغضب علي فيه اني لارجو فيه عقب الله والله يا رسول الله ما لي من عذر وما كنت في غزاة قط أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزاة. نعم
كنت قوي الجسم، كنت ميسور الحال، ما عندي اي اذى ابدا. صدق. اما هذا فقد صدق. اما هذا فقد صدق. صدق حتى يقبل الله فيه ما شاء. قال يتبعني نفر من قوم بني سلمة يقول والله ما علمناك اذنبت قبل هذا. لقد عجزت ان تعتذر الى رسول الله قد اعتذر المتخلفون. فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال يؤنبونني حتى هممت ان ارجع الى رسول الله فاكذب نفسي. ثم سألتهم هل لقي هذا احد مثل غيري؟ قال نعم لقيها رجلان غيره. قال من هما؟ قالوا مرارة بن ربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا أرى أنهما أسوة فمضيت لأنهما بدري على رأيه وأنما يكذب نفسه ثم ذهب يقص قصته رضي الله عنه وكيف الرسول امر بهجرانهم وهجرهم الناس 40 يوم ولما جاءت السنة 40 امر الرسول ارسل اليهم ان يسدوا ازواجهم. ثم قص هذه القصة تمام 50 يوم. قال كنت اصلي على ظهر بيت من بيوتنا صلاة الفجر كذا بصارخ يصرخ ابشر يا كعب المالك. قال فعلمت انه قد جاء الفرج. قال يا آبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الناس بثوبتنا فذا المبشرون قبل صاحبية وركض إلي صاحب فرس وأسرع رجل فأوفى على السلق وصرخ. فلما جاء المبشر قال أقول صاحبية وأملك غيرهما. ثم استعدت صاحبية وذهبت أتأمم رسول الله يعني أقصده أقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس يتلقونني فوجا فوجا يهنئونني يقولون للتهمة ثالثة توبة الله عليك. شوفوا لما أمر رسول الله بهجرانهم أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فهجروهم وهجروهم. كان كعب يذهب السوق يذهب المسجد ما أحد يكلمه أبدا وتنكر له كل شيء وتنكرت له الأرض وذهب إلى ابن عمي أبي قتادة وكان أحب الناس إليه فقال أشهدك الله يا كعب يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ أشهدك الله أشهدك الله شكك شكك. قال ثم قال الله أعلم لما نشهد المرة الثانية قال الله رسول أعلم فدفع وذهب. فلما جاءت النفوة وإذا بالمدينة كلها تتهلل فرحا وتعتبر هذا يوم عيد لطهارة قلوبهم وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال جئت رسول الله عليه الصلاة والسلام فجئته قال وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام. ثم قال لي ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. فقلت امن عندك يا رسول الله ام عند الله؟ قال لا بل عند الله. قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي. قال امسك عليك بعد مالك فانه خير لك. قلت اني امسك شهري بخيبه. ثم قال قلت يا رسول الله اني عرفت اني والله علمت ان الله انما انجاني بالصدق. شوف دولات بايعهم رسول الله صدقهم ووكل ثوابي الله واستغفر لهم ما نفع هذا رسول الله يستغفر لهم ما نفعهم وهذا ينفع صدقه. الله اكبر. لانه لا ينفع الانسان الا ان يزكي نفسه. قرابة الرسول دعا الرسول لا ينفع بطالب ولا ينفع المشركين ولا ينفع حول ما ينفع لا الرسول استغفار لأن الله نقلوا. قال والله يا رسول قد علمت أن الله ما أنجاني إلا بالصدق وإن من ثوبتي أن لا أحدث إلا صدقا. ما بقي من ثوبته كيف نجح بالصدق صبر معي بالصدق. إذا من ثوبته شكرا لله ووفاء بهذه النعمة أن يلتزم الصدق ما بقي أن لا أحدث إلا صدقا.
قال والله ما كذبت ما تعمدت كذبة منذ سقوط ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناه الله في صدق الحديث أحسن مما أبناه. لا يعني لا فاتني في هذه الخطوة، ما أحد من أصحاب الرسول في ذكر أبناه الله في صدق الحديث منذ مثل ما أبلاني منذ ذكرت ذلك رسول الله، وأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. ثم قال بعد ذلك ويتحدث عن يعني نيلة الصدق ونتيجة الكذب، قال والله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في نعمة بعد الإسلام يراها من الله بها عليه من أن وفقه لأن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد الله به خيرا وأراد له السعادة أن وفقه للصدق، وخذل أولئك الكذابين الذين خادعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادع المؤمنين بالأيمان الكاملة كما وسع الرسول وأصحابه إلى أن يسلموا له، ولكن الله من رأيهم محيط لا يخلقه. قال والله ما أنعم الله علي بنعمة قط أفضل في نفسي من صدق رسول الله لئلا أكون كذبت عليه كما كذبوا فأهلك كما هلكوا. لقد قال الله تبارك وتعالى فيهم فيما أنزل من الوحي شر ما قاله لأحد، قال الله تبارك وتعالى يحلفون بالله لكم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون، مأواهم جهنم بما كانوا يكسبون من كذب من كذب، وكان يقول هذا كانوا مسلمين لكن أهلكهم الله بالكذب، وكانت هذه عاقبة الكذب. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنكم فاسقين، كما قال قال الله فيهم شر ما قال أحد، وقال فيهم ما سمعتموه من هذه الآيات. وهناك في نفس سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كيف وعدوا انهم ان اعطاهم الله المال لا يتصدقون ويسعدون، فلما جاء ما بخلوا وكذبوا كذبوا فاحقتهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه الى دون هذا النفاق بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وإذا كان المسلمين جاءهم النفاق ذلك شاب الكذب، ولهذا بلغ الرسول أن آية المنافق ثلاثة وذكر أربعا أيضا، ومن كن فيه كان منافقا خالصا. فعلينا معشر الشباب معشر المسلمين علينا والله بالصدق، علينا بالصدق فيما نقدمه للناس من علم، فيما نكتب، فيما ننشر، فيما نحاضر، فيما نقول، في تدريس، في أي مكان، ونغرس في نفوس الشباب حب الصدق واحترام الصدق وإدراك عواقبه العظيمة ومنافعه العظيمة التي تعود على الأفراد والمجتمعات والأمة بكل ما يسعدها ويصلحها ويكسبها النصر والعزة في الدنيا والآخرة. وعواقب الكذب أهل البدع كلهم يكذبون إلى الدين.
دمر دمر الأمة بأكاذيبهم. افتروا على الله تبارك وتعالى في تحريف القرآن، فحرفوا آيات التوحيد، حرفوا آيات الصفات، حرفوا في الحلال والحرام وإلى آخره. فأطبق الفساد على الأمة إلا من أنقذه الله من عنده، ورفعت الأمة أمام أعداء الإسلام وسقطوا تحت براثن اليهود والنصارى والوثنيين. لماذا؟ أنا مرات أقول إن المسجد الرسول يقول إن المدينة لم يسعك القرى، مسجدها كان يعادل جزءا واحدا من 50 أو من أكثر من مسجد الرسول الحالي، يقتصد مسجد الرسول بالمسلمين من مشاجر أين ومغاربها، والذين فتحوا الدنيا جزء واحد من 50 جزءا من هذا المسجد. كيف؟ مثلا كانوا أهل الصدق، أهل الأخلاق، أهل الإيمان، أهل تطبيق الإسلام، كثرة البدع وتفشت، فأصبح المسلمون غثاء كما قال الشيخ غثاء السيل، أصبحوا أشباح وصور لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله ولا عند أعداء الله. فيجب أن نخرج، وقد مارست تجارب قرون طويلة من البدع التي هي من آثار الكذب والتزييق والتلفيق. فلو عندنا لو استخدمنا العلماء ودرسنا واقعنا وتاريخ الصحابة ومن تلاهم بماذا تابوا وبماذا عزهم الله وأكرمهم، ودرسنا أسباب انحطاطنا وتخلصنا منها بالصدق لا بزيد المبتدعين ولا بتضليل الأساطين، يجب أن نبحث عن الصدق وعن الحق أيما كنا، وأن نشد الرحال من أجله. الصوف كان يحيون إلى الصادق وهنا كان الكذابين، والله الكذاب له بجوار بيته والله ما يدركه، يرحل آلاف المراحل مئات المراحل، نقدر نقول آلاف من مشاهد أذرى مغاربها، ليتلقى الصدق من الصادقين ويتلقى الحق من أهله، ولا يؤرجون إلى الكذابين. وقد بحث عن حديث الكذابين وجعلوهم في أدنى الطبقات ولا يقبلون لهم قولا أبدا أبدا. وعقد ابن عدي الكامل 29 باب الكذابين من الكذابين، وذكر الزيت الثاني في كتاب الشجرة أصناف أهل البدع، ثم قال ومثل أناس ما أرسوا عنهم بدعة ولكن قالوا عن مختلف وكفى بالكذب بدعة، وكفى بالكذب بدعة. والله يا أخي ما بدي هذه الغربة له إلا إذا درست من درسة أهل الحديث، درس كتب الرجال، درس كتب المصطلح، ادرس كتب الجهر التعليم، لتعرف الجهود الطائلة التي بدأها هؤلاء لحفظ هذا الدين، لحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يقول المرء عاجزا ولكن يحفظ رسالة غير هذه فلا ينتبهون إليه، وقد يتعمد الكذب هذا في حظيظ الحظيظ. فعلينا أيها الإخوة بالأخلاق الإسلامية العالية التي يأتي في طليعة الصدق، نزكو عند الله، نزكي هذه النفوس، نزكي هذه المجتمعات بالحكمة والكتاب التي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخر منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في عداد هؤلاء السابقين للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله يرضى بالله علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أسأل أن يستجيب دعائنا وأن يحقق آمالنا. إن ربنا تتم كلمات ربك السلطان العدل. هذا ما ذكرت. نعم.